فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاث أوامر متتالية: اعفو واستغفر وشاور. ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد سبق أن نبهنا على مسألة في هذه أو مسائل في هذه الآيات، فلعلنا إن كان بقي بعض الأمور أيضا نكملها لننتقل إلى الآية الأخرى. فما أدري إذا كان عندك شيء شيخ محمد.
طبعا الحقيقة الآية كما أشرنا في الحلقة الماضية يعني فيها يعني متسع للقول كبير، وهي آية يمكن أن يؤخذ منها فوائد وعظات وعبر ودروس كثيرة. لكن أكدنا في المرة الماضية على أهمية ما ذكرته الدكتور مساعد، وأكد عليه الدكتور عبد الرحمن أيضا، في أهمية اللين للقادة. وهذا اللين لا يعني أبدا بحامل الأحوال أن يكون هناك يعني انفلات وفوضى للأمور، بل كما كان يصفون يعني من يصفونه بجودة القيادة يقول: حزم في لين. فعنده حزم، لكن أيضا هذا اللين هو الذي يحيط بعمله كله. ونلاحظ هنا قال: فبما رحمة من الله، يعني هذه رحمة من الله لك يا محمد أن لينك له وجعلك سهلا سمحا ومحبوبا لديهم. ثم قال عكس هذا، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب. قد يتساءل بعض الإخوة ويقول: ما الفرق بين الفظ والغليظ القلب؟ فيقال: الفظ الجافي الجلف الذي يعني من طبعه يعني
ويخرج على فلتات لسانه.
اي نعم، فهذه تسمى فظاظة.
نعم.
واما غلظ القلب فهو قسوته، يكون انسان قاسي القلب، لا يرق ولا يرحم ولا يعطف، ويكون دائما ياخذ ماخذ الشده في الامور والعنف، ويحسم الامور حسما فيه عسف وفيه اضرار بالاخرين، ولا يراقب يعني احوال الناس ويحاول جمع كلمتهم كما ذكرت بالرحمه والموده واللين. ولذلك قال: ولو كنت انت يا محمد فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع ما جمع الله لك من الصفات العظيمه وكونك سيد الثقلين وكونك يعني ارحم هذه الامه بالامه، لو كانت فيك هذه الصفه لانفض الناس من حولك وهم يعلمون انك خير خلق الله. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان متصفا بهذه الصفه ينفض الناس من حوله، فما بالك بغيره؟
لا إله إلا الله.
كيف سيكون الحال يا دكتور؟
من باب أولى أن من باب أولى.
ولذلك نرى نحن الآن كثيرين حتى من أهل العلم على الأسف تكون عنده فظاظة وجلافة وغلظة ظاهرة، إما في سمته وشكله، وإما في منطقه، وإما في طريقة إدارته. أما السمت والشكل فهذا تلاحظه على بعض الناس هداهم الله، ومع الأسف ينسبون إلى العلم والدين فتقول المفروض يكون طالب العلم والداعية سمحا حتى في يعني شكله وفي يعني قسمات وجهه وما يتصل بذلك. وهذا مهم جدا،
صحيح.
لأن الانطباع الأول مهم جدا لمن يريد أن يتعامل معه، وأيضا في لفظه ومنطقه. كلمة خذ، هات، تعال، ايت، افعل، لا تفعل، هذه الكلمات ينبغي أن لا تكون في قاموس مثلا الداعية أو طالب العلم أو المقتدى به أو الذي يخوله الله أمور الناس، بل يكون إنسان سمحا: يا أخي افعل كذا، كيف أنت يا فلان أو يا حبيبي. يعني هذه الكلمات يجب أن تكون هي السائدة بيننا، ترقق قلوبنا وتجعلنا متعالفين. والأمر الثالث في فعله وقيادته وإدارته، ينبغي الإنسان، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون كيف في حادثة الإفك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة تتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف يصل إلى الحقيقة في هذه القضية، ومع ذلك ما تصرف تصرفا واحدا يخالف الهدي العام له عليه الصلاة والسلام. وحتى إنه في آخر المطاف لما أراد أن يستوضح جاء إلى عائشة بعد مرور فترة طويلة من الحادثة ودورانها في المجتمع المدني، قال: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يغفر لك. يا الله في هذا الموطن يقال مثل تقال مثل هذه العبارات من هذا الزوج؟
اللهم صل وسلم. طبعا هذه الآية تعتبر أصل في هدي النبوي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وأن هذا كان سمتا عاما له عليه الصلاة والسلام في حياته، وهو اللين وكما تفضلتم. لكن قد يقول قائل يعني أن هذا قد يكون صعب أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لصعوبته.
نعم.
هذا ليس سهلا ترى.
نعم.
ولذلك هذا من ما تدل عليه الآية لقوله فبما رحمة من الله لنت له. قد يسأل سائل ويقول تركيب الآية يعني كأن فيه نوع من الغرابة، يعني وكأن لو استقام المعنى لقلنا فبرحمة من الله لنت لهم، فلماذا قال فبما رحمة من الله لنت لهم؟ ما دلالة هذه الماء هنا؟ دلالتها هو التأكيد على أن هذه الرحمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة، وأنها مؤكدة بهذا الأداة، يعني فبرحمة يعني عظيمة من الله سبحانه وتعالى كانت فيك هذه الصفة. ولذلك لا يستطيع أن يتصف بها كل أحد.
صحيح.
ولذلك تجد أنت الآن في حتى في تاريخ التاريخ الإسلامي الذين يوصفون بالحلم ليسوا كثير.
نعم.
فيقال أحلف بني أحنف بني فلان أو حليم بني فلان. فالأحنف بن قيس مثلا.
نعم.
يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال إن فيك
خصلتين.
نعم. أشجع بن قيس. لخصلتين يحبهما الله ورسوله.
الحلم والأنف.
فقال يا رسول الله هل هما خصلتان طبعت عليهما وجبلت عليهما أم هما خصلتان تخلقت بهما؟ قال لا بل هما خصلتان طبعت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله.
نعم.
وقال في الصفتين قال الحلم والأنف. والحلم هذا هو يعني إذا وصف الإنسان
متان.
نعم إذا وصف الإنسان بالحلم فهي معناها أنه اتصف قبلها بالعقل والحكمة والصبر والإيمان، وأنه بعد هذه كلها اتصف بصفة الحلم.
نعم.
وأنه يصبر ولا يستعجل وينظر في عواقب الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه هذه الصفة العظيمة الحلم، ووصف بها إبراهيم أبوه عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم.
وقال بشرناه بغلام
حليم.
فصفة يعني الحلم من الصفات العظيمة التي ينبغي فعلا أن يتخلق الإنسان بها، ولذلك يقولون إنما الحلم بالتحلم يعني
التدريب.
نعم. لذلك أنا يعني في هذه الآية في قوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، هذه الحقيقة يمكن أن نجعلها
نبراس
لكل قائد ولكل مسؤول ولكل أب ولكل مربي.
يا سلام.
وهذه فكرة أطرحها عليكم على الإخوة المشاهدين، فكرة العناية في القرآن الكريم بما يمكن أن نسميه آيات الباب. هذه فكرة طرأت.
جميل.
يعني الآن المحدثون اعتنوا بأحاديث قالوا حديث الباب. المفسرون ما اعتنوا بهذا يا شيخ مسعد.
نعم صحيح، لأنه لم يكن هذا من منهج التأليف.
نعم. يعني أنا أفكر في فكرة.
جميل.
الآن آيات الأحكام عندنا في تفسير القرآن الكريم ينبغي فعلا أن نعتني بهذه الآيات التي تكون أصلا في أبواب.
هذا إذا تكرمت العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب شجرة المعارف والأحوال
ذكر
كأني به استخدم هذا الأسلوب.
جميل. أنا أقول لو نستطيع أننا نخرج فهرس بآيات الأحكام، مثلا هذه آية
ليست الأحكام يعني
أنا، وهذا الذي أريد أن أنبه إليه. قضية أن الأحكام قصر الأحكام في القرآن الكريم على الأحكام الفقهية العملية فيه نوع من الإهدار ل70% من الأحكام التي يمكن أن تستنبط من القرآن الكريم.
يعني الأخلاق والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس.
يعني مثل هذه الآية في الأخلاق، هذه حقيقة آية عظيمة في الأخلاق.
أو تقول في الأخلاق عامة وفي أخلاق القادة بشكل خاص.
بالضبط. أحسنت. هذه
لعلي أكمل أيضا ما طرحتم، وأنا أعيد أو أثني على ما ذكر الدكتور محمد من قضية ما يتعلق بطلاب العلم والمشايخ. والحقيقة مسألة أنا رأيتها في تاريخي، مع دخلنا طبعا مع مشايخ ونظرنا وجلسنا في مجالس، وأخلاق الناس متنوعة، ومثل ما ذكرت حديث أشج بني عبد القيس يدل على أن هناك أخلاق جبلية. وإذا أقول أحيانا سبحان الله هذا العالم الذي طبع على مثل بعض الأخلاق التي لا نرضاها ولا يرضاها من يجلس معه،
أخلاق حتى جبلية. أحيانا يعترف بأنها
نعم. هذا سبحان الله لو لم يكن عالما لن تتخير أخلاقه هذه لأنها جبلية موجودة فيه. ولكن هناك أخلاق تؤخذ بماذا؟ بالتعلم يعني. نعم. بالتكلف.
أي نعم.
فهنا نبحث عن هذا النوع الذي يؤخذ بالتكلف. لماذا الإنسان إذا عرف من نفسه أخلاق ليست بجيدة أن يتكلف الخلق الحسن. ولهذا تعجب حينما تسمع بعض الناس إذا رآك تبتسم يعاتبك على الابتسامة.
نعم.
يقول لماذا تبتسم؟ لأنه قال هذا
سبب يعني.
لا هو يعتبرها نوع من يعني من مخالفة سمت العلم والعلم والعلم. أنا أقول ما الذي وضع هذا السمت؟ من هو؟
نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا هديه؟
هو السؤال هنا يجب أن يكون عندنا المقياس الأكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت من أين جئت بهذا السمت الذي تدعيه أن سمت العلماء يجب أن يكون كذا والعالم لابد أن يكون كذا؟ من أين جاء هذا؟ فأنا أناقشك في هذا الأصل. ولهذا نتعجب أحيانا من أنه مثلا على سبيل المثال وهذا في أحد يعني أو خلنا نقولها في سلك القضاء قل أن تجد القاضي مبتسما أو إلا قليل وتجد أنه صار سمتا. لماذا؟ من جاء بهذا السمت؟
يدرسون في آداب القاضي
آداب القاضي يعني تعرف على الكتاب والسنة. ولذا نحن نقول وأشددنا على هذا أنه يجب أن نعيد جميع أخلاقنا إلى الكتاب والسنة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سمحا كان لينا كان هينا. كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ليس عليه إشارة ولا من لا يعرفه لا يعرفه وهو بين أصحابه. صحيح. يكون متكئا ويكون مضطجعا معهم.
لو خاصة بعض الأخلاق دكتور منصوص على عليها يعني مثلا وتبسمك في وجه أخيك
صدقة
هذا نص واضح ما يحتاج تجتهد وتبحث عنه.
وأيضا وأما السائلة
فلا تنهر.
وانظر الآن بعض من الله عليه بالعلم كيف يتعامل مع السائلين ويدخل أحيانا في النوايا. يقول لك هذا لعاب هذا كذا هذا من أدرك افترض أنه لعاب كن على خلقك وسجيتك ودعه ولعبه بينه وبين الله مثلا.
وحتى الآية سبحان الله في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم اللين هذا وش مظاهره؟ كان من مظاهره التبسم والسماحة والعفو والكرم أليس كذلك؟
بلى.
يعني يأتيه الأعرابي فيغلظ عليه في الكلام.
نعم.
وربما يتكلم بكلام محرج أحيانا أو أمام أصحابه
ويجد الحاشية إزارة حتى
يعني تصرفات
نعم.
تصرفات ما يرضاها ربما أحد الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يتحملها ويصبر وربما يتبسم أيضا.
انظر كما سبق ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد مع أصحابه هل عاتبهم هل عنفهم هل بل الله سبحانه وتعالى بعد الغزوة ينبهه إلى الذي كان أحد أسباب هذا الهزيمة والانكسار اللي هو أنه أخذ برأيهم بعد المشورة لما شاورهم ودقل وشاورهم في الأمر ثم قال فإذا عزمت
فتوكل
على الله.
صحيح. وهذه الآية الحقيقة الآية فعلا تؤكد أهمية الشورى حتى لو وقع يعني خلاف ما تريد.
نعم.
يعني أن الشورى مطلوبة حتى لو وقع المكروه.
نعم.
يعني لو اتخذت قرار مبني على الشورى وكان قرار خاطئ لا عليك طبعا. هذا أفضل من القرار الصائب الذي ينفرد به الواحد.
صحيح.
وأظن حافظ إبراهيم إن لم أكن واهم أو أن غيره عندما قال رأي الجماعة أو أحمد شوقي
نعم.
عندما يقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها.
نعم. يشقيها والله. لكن لاحظ يا أخواني في قوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك هم أناس أخطأوا في حق رسول الله عندما خالفوا أمره فصارت النكبة وصارت المصيبة ومنها أن رسول الله قتل أقرب الناس إليه وهو حمزة عمه حبيبه وأيضا هو عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل له شوف مؤدبا ومربيا
مع هذه الحالة العصيبة
فضلا عن الصحابة الذين قتلوا والخسائر التي حصلت إلى آخره قال فاعفوا عنهم. طيب هذه المرحلة الأولى العفو ألا يبقى في قلبك شيء عليه.
نعم.
طيب هل يكفي هذا؟ لا. ما يليق بمقامك أن تعفو
فقط
وإنما زد على ذلك وهو أن تستغفر لهم أن تطلب المغفرة لهم من الله
وهذا من الإحسان الذي سبق العافين
الله يحب المحسنين فكأنها تطبيق لتلك الآية. طيب أمر ثالث مهم جدا وخطير في هذه القضية عد إلى مشورتهم يعني بمعنى أنه هؤلاء إن أخطأوا أو عثروا أو زلت بهم القدم لا يعني ذلك أنهم انتهوا خرجوا من التاريخ يصار إلى أن يخرجوا من المجتمع. لا هم أناس طيبون صالحون يستشارون فيما يعرفون وينبغي أن تبقى لهم هيبتهم وكرامتهم وتلك الخطيئة تذهب.
نعم.
يذهبها الله سبحانه وتعالى ويمحوها، وأنتم امحوها من صدوركم واستغفروا لهم بألسنتكم. طيب، هذه الحقيقة فيها لفتة في غاية الروعة، وأنا كنت أتحدث بهذه الآية اليوم مع أحد مشايخي الصباح، فقلت كم يخطئ الآن في المجتمع؟ كثير، وخصوصا من الشباب، أيا كانوا شبابا، سواء كانوا شبابا صالحين أو غير صالحين، يخطئون ويقعون في الزلات. لا يجوز أن نجعل هذه الزلات
عرضة،
أي عرضة أو حاجز بين هؤلاء الشباب وبين أن يستدركوا وأن يندمجوا في المجتمع.
وهذا من أخطر الأشياء،
وهذا من أخطر الأشياء، لأنه لا يجوز لنا أن نمكن الشيطان منهم فيتخذهم أعداء لهذا المجتمع. فإذا أخطأ الشاب وزلت به القدم ثم حاسبناه وعرفناه خطأه وأقر به، خلاص تطوى صفحته ويبدأ حياة جديدة في المجتمع، ولا يذكر بذلك الذنب. لماذا يغرب الزاني؟ حكمة التغريب،
يخرج من المجتمع،
يخرج من المجتمع حتى ينسى المجتمع ليعود إليه مرة أخرى وكأنه مولود جديد. فأقول هذه والله درس لنا في مجتمعنا وفي كل مجتمع مسلم.
صحيح.
وحتى أيضا بين الأقارب، قد يخطئ واحد من أبنائنا، أبناء الأسرة، ما ينبغي لأحد من الأسرة أن ينابذ هذا المخطئ، بل يصحح خطأه ثم يدنوه ويقربوه. ماذا قال بعض الصحابة السارق أو إيش تبا له ما أكثر ما يجلد في الخمر؟ فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، يعني لا تنابذوا، مع أنه مخطئ ويصحح له خطأ ويجلد حتى يطهر من ذنبه، يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فنحن نفرق بين تصحيح الخطأ وبين معالجة المخطئ وضمه إلى طائفة المؤمنين.
طيب،
في قضية دكتور مساعد أنا كنت بالأمس أذكر بها بس انقطعت الحلقة الحقيقة،
حقيقة الشيخ عبد الرحمن كنا قطعنا عن فائدة ونسينا حتى
هو نسيها
يبدو،
لكن أنا ما نسيت. في قوله وشاورهم في الأمر، الحقيقة هذا الأمر وإن كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر لأمته، ونحن تحدثنا عن أهمية الشورى. هناك قضية نغفل عنها، وهي أننا أحيانا ينطبع في أذهاننا عن خلق أو أمر أنه خاص بقوم معينين، لكن عند التأمل والتبصر تجد أن هذا الأمر لا يؤمر به أولئك الذين نحن قد انطبعت يعني انطبع في أذهاننا أنهم هم المعنيون به. مثلا قاضيان في النار وقاضي في الجنة مثلا، هذا يعني الناس يظنون أن المقصود به
القاضي في المحكمة،
القاضي في المحكمة. فقلت مرة لأناس جالسين، صدقوني أننا نحن نمارس القضاء في حياتنا العادية أكثر مما يمارسه القاضي في المحكمة. قالوا كيف؟ قلت إذا كنت في مدرسة وعندك 650 طالب في المدرسة، وجاك 2 من الطلاب في الصباح وفي الفسحة وفي الفصل وبعد هذا، وكل واحد يشتكي صاحبه وتقضي بينه، وأولادك في البيت، وإذا كنت متزوج بأكثر من زوجة زوجاتك، والجماعة في المسجد والجيران وغيرهم، هذا قضاء نحن نمارسه، يجب علينا أن نتقي الله فيه. طبعا هذا المقصود به الآن الشاهد، وهو أن ينطبع في أذهاننا أن المقصود
ببعض الأوامر،
أي بعض الأوامر
فيها
خاص شاورهم. يظن بعض الناس أن المقصود بشاورهم الملك أو الرئيس أو القائد أو المسؤول مثلا في شركة أو دائرة حكومية أو غيره، بينما هي منهج حياة.
صحيح.
حتى في البيت يا دكتور عبد الرحمن، في بيتك لو تعلن الشورى مبدأ، عندما مثلا في الإجازة الصيفية تقول لأولادك ما رأيكم تريدون نذهب مثلا إلى مكة أو المدينة أو للطائف أو أبها، شاورهم يا أخي، لأنك إذا شاورتهم حقيقة يعينونك على إنجاح تلك الرحلة.
صحيح.
ويكونون عضد لك ونصير، ويتغاضون عما يحصل فيها من هفوات وغيره. لكن إذا ذهبوا برأيك أنت ويعني قرارك الخاص، كل ما حصل شيء احنا شابنا هنا، صح ولا لا؟
صحيح.
فالقضية أنا أقول نحيي الشورى حتى في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا ولو كانوا صغارا بقدرهم. يعني مثلا تبغى تجيب عشاء، تقول إيش رأيك إيش نجيب اليوم عشاء مثلا، فيقول لك واحد كذا واحد كذا، تجلس تناقشهم 5 دقائق 10 دقائق حتى تصير إلى نتيجة. صدقني ستجد لهذا من الأثر في تربيتهم، وفي أيضا رضاهم وشعورهم بأنهم جزء من هذا البيت ما هو صدقت بهايم موجودة في حظيرة هو واحد يقودها أو يسوسها، لا ما تساس حتى البيوت مثل هذا.
صحيح.
وهذه القضية أنا أقول غفل الناس عنها واشتغلوا بأنه الشورى يطلب تطلب من الحاكم من الراعي من القائد ولا تطلب من سائر الناس.
هذا جيد، لكن أيضا هذه الفكرة مثل فكرة ذكرها قبل قليل دكتور عبد الرحمن اللي هي آية الباب، هذه الآيات التي يعني غفل أو الأحكام عموما غفل عن معناها. الآن مثلا نفس الفكرة لما تقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتجه الذهن إلى مدارس تحفيظ القرآن فقط.
نعم.
مع أنها تشمل جميع أنواع
التعليم
العلوم المرتبطة بالقرآن.
حتى جلستنا هذه تعتبر داخلة في هذا الحكم.
تدخلنا. طيب قوله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
باقي واحدة يا دكتور المسائل. سب. فإذا عزمت فتوكل على الله. الحقيقة الدكتور عبد الرحمن في الجلسة الماضية أو أظن أنت نسيت أحدكما تكلم عن قضية أنه متى شاورنا ثم عزمنا ينبغي الإنسان أن يجد في الأمر ولا يتردد،
يبدأ في التنفيذ.
أي. صح. وذكر الدكتور عبد الرحمن البيت المعروف،
هذه فائدة الدكتور عبد الرحمن
أي الأسبوع الماضي. نعم. فقال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. حقيقة كثير من الناس بالفعل مثل ما ذكر الدكتور في المرة الماضية وأنا أحببت أن يؤكد على هذا المعنى، ينبغي الإنسان إذا اتخذ الأسباب التي ينضج بها القرار خلاص يمضي ويتوكل على الله، بمعنى أن النتائج بعد ذلك إلى الله ليست لك.
هذا صحيح.
لا تجلس كل يوم ها ترجع للوراء وش رأيك ونواصل ولا استمر
استمر،
لأن التردد هذا يعني يصيب الناس بفوضى، يجعل الناس ما يدرون يصبحون على ماذا أو يمسون على ماذا.
وطبعا الذي يمنع الناس من التنفيذ هو خوف الفشل، فقد يشاور لكن يخشى من الفشل.
طيب خلاص
يتردد.
أنت توكلت على الله فوضت الأمر لله،
أنت اتخذت الأسباب.
نعم.
وشاورت وأضف إلى ذلك شيء آخر استخرت عزمت توكل على الله.
صحيح.
ترى الأمور كلها في نهاية المطاف تقديرها بيد الله.
بيد الله.
أي نعم.
وهذا يطمئن الإنسان على أنه خلاص والآن قدم الأسباب والباقي،
يعني هذا أسلوب صحيح في الإدارة.
نعم.
هذا أسلوب صحيح في الإدارة.
نعم.
أنك تشاور وتتخذ الأسباب ثم تتخذ القرار، تفشل ما عندك مشكلة.
نعم.
كرر نفس القرار الغرض أو نفس الطريقة وافشل ما عندك مشكلة، هذا أسلوب صحيح في الإدارة.
أي نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اتخذ الأسباب فعلا، استشار، هو كان له رأي آخر
صحيح،
رأى رؤيا تؤيد رأيه، بالرغم من ذلك تركها لأن الأغلبية كانوا كلهم يرون الخروج، خرج وقع ما وقع ما عندك أي مشكلة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى بعدها ما قال له أخطأت في الشورى، بالعكس قال لا شاوره. فهذه الحقيقة قاعدة رائعة جدا للمدير، لا تتردد.
جميل.
توكل على الله.
نعم. طيب لعل ننتقل للآية الأخرى.
طيب.
لما قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
نعم.
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أعاد قال وعلى الله فليتوكل
المؤمنون.
نعم. أولى قال إن الله يحب
المتوكلين،
وكما قلنا لازم الخبر ما دام يحب المتوكلين إذا كان يقول إيش
توكل
علي
توكل،
ولهذا قال أمرا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
طيب الآن إن ينصركم الله كأنه لما ذكر قبلها قضية ولئن متتم أو قتلتم وقبلها في القتال كأنه أشار إلى معنى في هذه الآية مرتبط بالآيات السابقة، الآيات مرتبطة بالقتال
لا شك. نعم.
فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مع أنه الآن الموقع الذي يعيشه هؤلاء موقع إيش
يعني انكسار في آخرها. نعم صحيح.
ومع ذلك قدم إيش
النصر
على قوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم
من بعده
من بعده، وهذا لا شك أنه نوع من التعزيز لهم بعد هذا الانكسار وهذا الفشل الذي وقع في غزوة أحد.
نعم.
في أن ينبههم أو يقدم لهم مثل هذا الأمر أنه النصر هو من عند الله، فإن نصركم الله فلن يغلبكم
أحد.
وهذا قد تحقق لهم في بدر.
نعم. وذكره. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
نعم.
وهو قادر على أن ينصركم في أحد كذلك.
نعم.
ولكنكم لما يعني فرطتم في بعض الاتخاذ الأسباب وقع ما وقع.
نعم.
ابتلاء وتمحيصا كما في الآيات السابقة. نعم. هذه أشبه ما تكون بقاعدة عامة.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى إن ينصر المؤمنين فلن يخذلوا أبدا
ولن يغلب.
وهذه الحقيقة يعني في غاية الضمان، يعني هذا التأمين الحقيقي. أليس كذلك؟
صحيح.
هذا تأمين أنك ادخل على بركة الله وتوكل على الله هذا التأمين على الحياة.
أي والله.
أليس
كذلك؟ على الـ على الـ
يعني الآن
مصير مصير الأمة.
نعم، أنت الآن عندما تتوكل على الله، وانظر كيف يؤكد على معنى التوكل على الله، والتوكل معناه اتخاذ الأسباب
ثم
تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله. وانظر إلى هذه الطمأنينة التي يشعر بها المؤمن.
صحيح.
وهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت.
لا يموت.
كيف أنك تشعر بطمأنينة وأنت تقدم على أعمالك وتقدم على مشروعاتك وتقدم على قراراتك وأنت متوكل على الله؟ توكلت. صح. على الله. حتى وأنت تركب السيارة توكلت على الله، وأنت مسافر توكلت على الله، وأنت
ما لك غنى
على هذا. هذا الطمأنينة التي يشعر بها المتوكل يفتقر إليها الكافر والمنافق والمتذبذب والعاصي والغافل.
صحيح.
الوراحة القلب. صحيح. في النتيجة حتى لو كانت خالفت ما تحب.
سبحان الله. لاحظوا سبحان الله، كل الآيات تتحدث عن القلب والنفس والطمأنينة والإيمان والاستقرار. صحيح. دليل على أن النفس هي أقبل على النفس فاستكمل
فضائلها.
نعم. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
صحيح والله.
ولهذا سبحان الله الآن الحضارة المادية لم تستطع أن تصل إلى مكنون القلب،
اشتغلت على الجسد وعلى المادة.
كل سبحان الله لما تدرس الآن مثل حتى الدورات التي تقوم الآن في تطوير الذات وغيرها، لما تتأملها حق التأمل تجد أنها سبحان الله متجهة إلى تربية فضائل لكنها مرتبطة بفضائل مادية.
نعم.
يعني لم تستطع أن تخترق القلب، وما استطاعت أن تخترق فيه إلى القلب لا يمكن تصل فيه إلا إلى حد
يسير.
أي ولا تخلو. صدقت ما تخلو، لكنها
لا تخلو
كما معنا. تقدم معنا في مرة سابقة سبحان الله، يعني النظريات والإبداعات كلما تطورت تجد أنها تتجه إلى المنهج الله سبحانه وتعالى والقرآن. أن فعلا الإدارة بالأخلاق، الإدارة بال، حتى الآن هم يقولون لا تبسم من أجل أن تنجح في إدارتك وفي حياتك، في حين نحن نقول تبسم ابتغاء مرضات الله.
الله.
تبسم في وجه أخيك صدق، أنت يعني كسبان من الجانبين.
نعم.
أيوه.
وهي بالنسبة لك مسلمات، لكن بالنسبة لهم يعني شوف صاحب نظرية الإدارة بالأخلاق كأنه جاء بشيء
جديد
وهم فرحوا به واعتبروه، هي بالنسبة لنا من مسلمات الدين
جزء لا يجزء.
نعم. وهذه الآية التي تقدمت ولو كنت فضلا هذه أصل في باب الإدارة بالأخلاق.
صحيح.
نعم.
الحقيقة مثل ما ذكرت لكم ساعد في أنه هؤلاء الغربيون طبعا اجتهدوا اجتهادا واضحا جدا في التأكيد على هذه الماديات. لماذا؟ لأن منطلقاتهم مادية ولا يرون إلا عالم المادة. نحن نقول إن الإسلام نجح نجاحا كبيرا في مخاطبة القلوب والتأثير عليها، ولذلك تلاحظون أنا أخذ دورات والله وكثيرة في إدارة الذات والعادات السبع والتسع ومدري إيش والعشر وإلى آخره، ما تغيرت
قبعات السبع مدري
ايش والقبعات ومدري ايش، لكن ما غيرت يعني كثيرا والله كما تغير آية أو حديث أقرأها فتقلب حياتي أو تغير قناعاتي. السبب ما هو؟ السبب أن هؤلاء جالسين يعني ينفخون في المادة في الطين ويؤطرون له ويهيئون الأسباب لكي يعمل هذا الطين، لكن هذه الروح ما وصلوا إليها. أنا أقول الصحابة ماذا غير فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غير الروح حقيقة. ولذلك حضارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنيت على شيء من المادة التي بنيت عليها الحضارات الأمم الماضية، أبنية وقصور وجبال تهد وتخرق ويفعل بها الأفاعيل وتصنع كما تتخذون من سورها جبال أيش قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ما ترى المدينة أين هي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء.
صح.
ما بقي منها شيء. طيب ماذا صنع رسول الله حتى غير وجه الأرض بهؤلاء؟ صدق. الأعراب الأجلاف الذين كانوا يأكلون الجعلان بأي شيء؟ راح إلى المقصود الأساس، إلى الروح، اشتغل عليها. صح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا،
كان يقول من يرد عنا وله الجنة،
وله الجنة.
ما كان يعطي يعني.
اشتغل على هالقلوب هذه. فالقلوب لما اشتغلت الأبدان. ولذلك أنا أقول يا إخواني لو كانت السيارة مثلا سليمة كفراتها جديدة وكل ما فيها ممتاز بس ما فيها بطارية، كيف تتحرك؟ أو بطارياتها ضعيفة، خلنا نقول بطارياتها ضعيفة، ما تدق سلف إلا بدف، كيف المجهود اللي يحصل من أجل أنك تشغلها في كل مرة؟ مجهود كبير. هذا اللي يحصل الآن في هذه الدورات، أنه كل مرة عشان تشغل نفسك تبغالك دورة 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات في إدارة الذات ثم تمتع تمشي لك شوي، لو وقفت السيارة بعد ساعتين أو ثلاث ساعات تبغى نفس المجهود. لكن لو كانت البطارية شغالة صح، إيش اللي يحصل يا إخواني؟
كانت من أول على ما قال نتعة
من
لا أيضا لا أريد أن يفهم من كلامك دكتور أيوة. محمد أننا نهون من شأن الدواء، بالعكس هي مفيدة ونافعة وجيدة، لكن أيوة. نحن نقول هناك شيء يا إخوان رائع جدا غفلنا عنه،
وهو
أقرب إلينا. ولا سبحان الله العظيم نحن المسلمون لنا طريقة في التفكير، ولنا حضارة، ولنا منظومة فكرية متكاملة، لا بد أننا نستفيد منها.
صحيح.
يعني الآن أنت عندما تتأثر بآية من القرآن ما لا تتأثر بنظريات جان جاك صحيح. روسو ولا غيره.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
وأنت تتأثر بحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أكثر من تأثرك بهذه النظريات والكتب.
صحيح.
فأنت أقبل على هذا التراث وهذه الحضارة، وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وبتعلمها وببثها فيه. الحمد لله نحن نقول الآن أصبح المسلمون أكثر وعيا بقيمة ما بين أيديهم ولله الحمد.
الحمد لله.
من العلم ومن القرآن ومن السنة، وبدأ الناس يقبلون عليها ويستنبطون منها ويتدبرونها ويتأملونها ويعملون بها، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونريد المزيد منها. نعم. وتفعيلها. يعني الآن الآية التي كم جالسين قبل ساعة الآن في آية واحدة ونشعر أننا ما قلنا شيئا.
صحيح.
نحن نقول
صحيح.
بعض الأشياء
صحيح.
ولا نقول كل الأشياء. ولو أردنا فعلا أن نتعمق في كل آية ونتوقف مع ألفاظها ومعانيها وما يمكن أن يستنبط منها لكان في هذا درس كبير
صحيح
لنا ولكل أحد.
في قوله على الله فليتوكل المؤمنون، لاحظ أنه الأمر بالتوكل في القرآن يأتي على وجه القصر والحصر.
صحيح.
يعني ما تجده في الغالب يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل جزء من التوحيد، ولذلك يجب فيه إفراد الله سبحانه وتعالى. والعبارة الدارجة عند الناس يقول توكلت على الله ثم عليك، ما يجوز هذا، لأنه لا توكل إلا على الله. تقول وكلت فلانا في قضاء حاجة الحاجة الفلانية، هذا لا شيء فيه، هذا من باب الإنابة والوكالة. لكن التوكل الذي هو بمعنى التفويض هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بأسلوب القصر وعلى الله، أي لا على غيره، فتوكلوا أو فليتوكل المؤمنون.
صحيح. وقت جاءت وتوكل على الحي الذي
لا يموت،
لكن أغلبها جاءت بالفعل على السوق
الحصر.
نعم، الحصر هذا الذي يدل على أن كما ذكرت أن التوكل عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولهذا نقول أيضا للمستمعين وهم يقرؤون القرآن، تأملوا هذه الأعمال التي طلبت من العبد وكيف مساقاتها، كيف جاء النظم بها، ستجدون أن الأشياء المرتبطة بالله سبحانه وتعالى لا تطلب إلا من الله،
الله
تأتي على هذه الصيغة في الغالب.
صحيح. هذه فائدة لغوية مهمة.
نعم، من ما يدل على أننا نحن بحاجة إلى أن نتفهم تلك اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا أقول يعني باب الفائدة تتميما، بعض الناس يسأل كيف أتدبر القرآن. نقول القرآن آياته على أنواع، مثل ما أخبر ابن عباس في أشياء يعلمها كل أحد، لا تحتاج إلى أننا، فهذه التدبر منها أو فهمها وإدراكها ليس بالأمر العسير، يسير بين يديك. وهناك آيات مرتبطة بعربية القرآن لابد من معرفة اللغة لكي تتدبر من خلالها، وهناك آيات صعبة في الفهم لا يدركها إلا العلماء. فهذه الآية التي تدركها لا يدركها إلا العلماء، هذه التصور عليها من غير علم مظنة الزلل.
نعم. التصور يعني الإقدام عليها والجرأة.
الإقدام عليها والجرأة عليها مظنة الزلل.
نعم.
فهذه مراتب ثلاثة يجب أن ننتبه لها. أننا عندنا مرتبة العامة هذه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه كثير من آيات القرآن جارية على هذا المنوال.
نعم.
و هناك آيات مرتبطة بالذات بطريقة العرب في لفظها ونطقها وأسلوبها، فتحتاج الرجوع إلى لغة العرب، مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا الأسلوب على الله فليتوكل على الله، لماذا قدم على، لماذا لم يأتي النص توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ما جاء وعلى الله فليتوكل، معناه إذن عندنا هذا الأسلوب
هذه عبادة.
أي نعم. فهذا الأسلوب ليس كل واحد يعرفه. ولا حتى مهندس أو طبيب أو أو إلى آخره ما لم يكن عنده إيش
معرفة
بلغة العرب
صحيح ودلالاتها.
فإذا نحن الآن يعني نقول ننتبه إلى مثل هذا، لأن بعض من يسمع نقول تدبر القرآن ونقول تدبر القرآن أمر ميسور، يفهم أنه يستطيع أن يتدبر القرآن من ألفه إلى يائه، لا يحتاج إلى معلم. نقول لا، انتبه، نحن نأمرك بالتدبر لكي لا يكون هناك حاجز بينك وبين كتاب الله، ولكن هناك أسس وأصول في بعض الآيات لابد من معرفتها.
جميل.
نعم. نختم فائدة
في فائدة في هذه الآية وفي غيرها، أن الله سبحانه وتعالى ربط الإيمان بالتوكل، فقالوا على الله فليتوكل المؤمنون، فدل هذا على أن كلما كان توكلك على الله أقوى كلما زاد إيمانك.
نعم.
وأن من أشياء التي تزيد الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى.
يعني بينهما تلازم، وكلما زاد الإيمان زاد التوكل.
بالضبط بالضبط، وهذه دائما تجدها في القرآن، والله يحب المحسنين، معناته أن كلما زاد إحسانك كلما زادت محبة الله لك.
نعم.
وهنا أيضا كلما زاد توكلك على الله كلما زاد إيمانك ويقينك بما وعد الله سبحانه وتعالى.
طيب لعلنا نقف عند هذا، الوقت يبدو نلتها، وإن شاء الله نعد الأخوة المشاهدين بإتمام هذه الوقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أيها الإخوة المشاهدون ولأخوي الفضلين دكتور محمد أخضيري والدكتور عبد الرحمن الشيري خيرا من الله سبحانه وتعالى وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.